الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود، ولكنه مسلسل بضعف محمد بن حسن بن عطية العوفي عن أبي عن جده، كلهم ضعفا. ما معنى المستمعة التي تقر النائحة وربما تعينها على ذلك ببعض الكلمات التي تثير فيها الحزن ونحو ذلك؟ وإن لم يصح الحديث فإنه لا يجوز إقرار من يقع منه النياحة من الرجال أو من النساء. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النائحة والمستمعة. رواه أبو داود. النوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله. رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، يعني الذي ينوح يرفع صوته سواء من الرجال أو من النساء بعد موت الميت، فيذكر ما كان عليه، كان وكان وكان، ويرفع صوته، هذا من النياحة. والحديث دليل على تحريم ذلك وهو مجمع عليه. ما هو الذي مجمع عليه؟ تحريم النياحة. تحريم النياحة مجمع عليه. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا ننوح. متفق عليه. ما معنى أخذ علينا أنور؟ يعني البيعة. هل تجوز البيعة للنساء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن بالكلام، وقالت عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. فمصافحة المرأة الأجنبية التي ليست بزوجة وليست من المحارم لا يجوز. لا يجوز مصافحة زوجة العم ولا زوجة الخال ولا كذلك ابنة العم ولا ابنة الخال ونحو ذلك، فكلهن لسن من المحارم. المحرم المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، هؤلاء يصافحون. حاجز يصلح حاجز، يبعد الغترة ويلف. طيب لا قل له هذا ما هو مس مصحف، صلح له كفوف. ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط. مخيط، انظر، مخيط من حديد يطعن في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال الصنعاني رحمه الله: وعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ننوح. متفق عليه. قال: كان أخذه عليهن ذلك وقت المبايعة على الإسلام. والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وقد ورد ما يدل على أنها على أن النياحة من الكبائر غير هذا الحديث الضعيف، كحديث أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. والأحاديث وردت كثيرا في النساء لأنهن أضعف صبرا من الرجال عند المصائب، ولهذا يحصل منهن الجزع والتسخط أكثر. قال: وفي الباب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه، وهذا أيضا يدل على أنه من الكبائر لطم الخدود. لو أن رجلا أو امرأة مات ابنه أو ابنته أو قريب له فجعل يلطم خده، أو المرأة جعلت تلطم خدها، أو كذلك تشق جيبها، المكان فتحة الثوب الذي يدخل منه الرأس، أو نحو ذلك من علامات التسخط، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا من أمور الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. اتفق عليه. قال: وأخرج من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، يعني أنه بريء ممن وقع منه ما يدل على التسخط والجزع من حلق الشعر أو رفع الصوت ونحو ذلك، أو الدعاء على النفس. قال: وفي الباب غير ذلك. ولا يعارض ذلك ما أخرج أحمد وابن ماجه والصحاح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بنساء ابن عبد الأشهل يبكين هلكاهن، أي موتاهن، يوم أحد، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة. الحديث مر معنا في درس العصر، وحسنه العلامة الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه: فإنه منسوخ بما في آخره بلفظ فلا تبكين على هالك بعد اليوم. هذا يدل على ماذا؟ على النسخ، أن هذا كان قبل، وعند تحريم ذلك امرأة استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، فلانة أسعدتني، يعني في موت قريب لها، فأرادت أن تنوح معها لما حصل التحريم، فأذن لها، هذه قضية عين، وبعد ذلك حرمت النياحة. قال: ويدل على أنه عبر عن النياحة بالبكاء، فإن البكاء غير منهي عنه، كما يدل به ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة قال: مات ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعهن يا عمر، فإن العين تدمع والقلب مصاب والعهد قريب. لكن هذا الحديث كما ذكر هنا المحقق في سلمة ابن الأزرق مجهول، وضعفه أيضا علامة الألباني رحمه الله. قال: والميت هي زينب بنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما صرح به في حديث ابن عباس أخرجه أحمد، وفيه أنه قال لهن: إياكن ونعيق الشيطان، فإنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فالحديث في الضعيفة برقم 1715 علته علي بن زيد بن جدعان. والمعنى من حيث المعنى أنه لا يحصل العذاب بمجرد الحزن بالقلب أو الدمع بالعين من غير تسخط، من غير رفع صوت، من غير شق جيب، من غير لطم خد، فهذا جائز. فقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام وحزن على ولده، وبكى على ابن ابنته، وبكى حين يعني مات أو قتل مجموعة من أصحابه كزيد وجعفر ونحوهم وابنته زينب لما ماتت، لكن العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يكون متوعدا على من تسخط رفع صوته أو شق جيبه. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نحن نقرأ في أي حديث أنوح حديث أبي سعيد وحديث أم عطية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناحة والمستمعة، وكذلك أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. قال الصنعاني رحمه الله وأخرج البخاري من حديث ابن عمر إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم، وهو متفق عليه. وأما ما في حديث عائشة عند الشيخين في قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لمن أمره أن ينهى النساء المجتمعات للبكاء على جعفر بن أبي طالب احثوا في وجوههن التراب، فيحمل على أنه كان بكاء بتصويت النياحة فأمر بالنهي عنه ولو بحثو التراب في أفواههن. الله أعلم بحاله. هذا الذي في الصحيحين، هذا عائشة جعفر في الصحيحين البخاري ومسلم، معناه أنه في وجههن، هو قال في أفواههن. يعني من باب الزجر لهن حتى يمتنعن من ذلك. هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ من فوائدها تحريم النياحة، وهذا قد تقدم الإشارة إليه في كلام الشارح، تحريم النياحة. ثانيا وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة، وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة. من يعيد الفائدتين؟ بشير. تحريم النياحة، وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا نزلت بالإنسان مصيبة فإنه يصبر، وإن كان ضعيف الصبر فعود نفسه فإنه يعتاد ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصبر صبره الله، من يجاهد نفسه على الصبر حتى يكون من عادته ذلك فإن الله يعينه. أما الذي يعود نفسه الجزع وعدم الصبر فربما حصل منه ما يكون ضررا عليه في دينه من التسخط، وأيضا كذلك قد يتسبب لنفسه بشيء من الأمراض. بعضهم لا يصبر إذا نزلت به مصيبة، فربما حصل بسبب ذلك بعض الأمراض التي تستمر معه أزمنة بسبب جزعه وقلة صبره. قل: هل يجوز أن نقرأ أذكار المساء بعد العشاء؟ أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى بعد العشاء، كل وقت، كل وقت لها اقرأ، والأحسن أن تحافظ على الأذكار قبل المغرب. وينبغي للإنسان أن يكون عنده نشاط في باب الأذكار ويحرص عليها ولا يفرط فيها. الرجال والنساء، هذه تحصينات. النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم، ومع هذا كان يحافظ على الأذكار محافظة كبيرة وعظيمة. انظر إلى قول عبد الله بن عمر: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع هؤلاء الكلمات كل صباح ومساء، لا يدع هؤلاء الكلمات كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، حديث ابن عمر. وهكذا في حديث عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة يجمع كفيه ويقرأ المعوذتين وقل والله أحد وينفث فيها ويمسح على ما استطاع من جسده رأسه ومستقبل من جسده. فينبغي الإنسان يحافظ على هذه الأذكار وأن يعلم أهله وأن يتعود ذلك. قبل المغرب تتوضأ مثلا بنحو نصف ساعة ثلث ساعة وتستعد بقراءة الأذكار والتسبيح: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبحان الله وبحمده 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كذلك سبحان الله وبحمده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر حتى أطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، وهكذا من بعد العصر. هذا يدل على أنه وقت للأذكار، تقرأ فيها الأذكار ويحافظ عليها ويحرص عليها الإنسان، لا تفرط. 100 مرة في اليوم: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق في المساء. 3 مرات أيضا في الصباح في المساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال: لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. الحديث لفظه في صحيح مسلم: فحثوا في أفواههن التراب. قال النووي: وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن منه. ثم تأول بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياح، ولهذا تأكد النهي.